أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيبه الأهل العالمين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الإحسان. وقد تقدم في يوم أمس ما هو المراد من معنى القاعدة، وقلنا بأن المراد من القاعدة، معنى القاعدة، هو أن العمل الذي يقدمه الشخص بقصد مساعدة الآخرين هذا يسمى العمل إحسانا لهذا الطرف الآخر، بغض النظر سواء أدى إلى جلب منفعة إلى هذا الشخص أو لا، بأنه أدى أو لم يؤدي، سواء لم يؤدي إلى جلب منفعة أو لم يؤدي إلى دفع المضرة، ففي كل هذه الحالات يسمى محسنا. ولكن عندنا كلام إن شاء الله سيمر حول هذه العبارة التي أشار إليها المصنف. هذا هو معنى القاعدة. الآن الكلام وين؟ الكلام ننتقل بالمدرك والدليل الذي استدل عليه على هذه القاعدة. المصنف سوف يتطرق إلى ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الكتاب العزيز، والدليل الثاني الذي سيشير إليه هو التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، والدليل الثالث الذي هو عبارة عن سيرة العقلاء. ونحن نضيف دليلين آخرين، وهو الإجماع وحكم العقل الذي استدل به، ثم نرى ما هو الدليل الذي يمكن أن يكون متيناً على القاعدة أو مدلول القاعدة. فنجي إلى المدرك الأول. المدرك الأول، استدل المصنف على القاعدة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فادعى بعض الأعلام أو الكل ادعوا بأن هذه الآية المباركة هي دليل على القاعدة ومدرك لقاعدة الإحسان. وقبل بيان كيف أنها مدرك على قاعدة الإحسان، نقول بأن الآية واجهت إشكالين. الإشكال الأول الذي واجهته الآية بالاستدلال على مدلول القاعدة، بأن الآية نزلت في الضعفاء والعاجزين عن القتال في معركة تبوك. هنالك مجموعة من الضعفاء ومن العجزة الذين لا يستطيعون أن يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وآله للمشاركة في الجهاد في معركة تبوك، فيكون مورد الآية خاص ولا يمكن التعدي من هذا المورد إلى غيره، وبالتالي تكون الآية أجنبية عن المدعى. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي ورد على الاستدلال بهذه الآية، قالوا بأن الآية على فرض أنها غير خاصة في هذا المورد، وإنما هي عامة لكل الموارد. لو تنزلنا جدلا عن الإشكال الأول، فيمكن أن يكون هنالك إشكال ثاني، وهو أن الآية تنفي السبيل المؤاخذة في عالم الآخرة، ونحن الآن لا نريد أن ننفي المؤاخذة في عالم الآخرة، وإنما نريد أن ننفي المؤاخذة وما شاكلها في عالم الدنيا. فهذا إشكال أول. وإشكال ثاني أشكل على هذه الآية المباركة. ولكن يمكن القول بأن هذين الإشكالين لا يمكن التمسك بهما، ويمكن الرد على هذين الإشكالين. بدليل. يعني شنو الرد على هذين الإشكال؟ أولا نقول بأن مورد الآية ليس خاص، وإنما مورد الآية عام، زين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نقول بأن المؤاخذة أيضا هي عامة وليست خاصة. بدليل شنو؟ بدليل ذيل الآية المباركة التي هي في صدد تأسيس كلية كبرى. يعني ذيل الآية، صحيح بأن صدر الآية وسياق الآية يمكن أن يقول بأن الآية موردها خاص، ولكن ذيل الآية اللي ورد فيها ما على المحسنين من سبيل نقول هذه كبرى كلية. منين نستفاد هذه الكبرى الكلية؟ أولا نقول بأن لفظ المحسنين عرفت باللام، واللام تدل على العموم. أي عموم؟ العموم الاستغراقي، يعني كل محسن. عندما نقول بأنه هذه اللام تدل على العموم، أي العموم الاستغراقي، كل محسن. هذا واحد. اثنين، سبيل اللي عبرنا عنه بالمؤاخذة وغيرها من الأمور، كلمة سبيل وردت نكرة في سياق النفي. شلون نكرة؟ نكرة واضح، سبيل، ما قال السبيل، قال سبيل، فهذه نكرة. سبيل، أي سبيل هو من نوعه؟ زين. ثم واردة هذه الآية في سياق النفي، ما نافية، هاي جاي تنفي السبيل عن المحسنين، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، فمن خلالها أي بمعنى أنها تدل على نفي عموم السبيل، سواء المؤاخذة، سواء الضمان، سواء التوبيخ، سواء اللوم، أو ما شاكل ذلك. ببركة شنو استفادنا؟ ببركة بأن هذه نكرة وقعت في سياق النفي، وأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. المحسنين، قلنا المحسنين بأنه معرفة باللام، وهذه اللام تدل على العموم الاستغراقي، ولذلك ماذا نستفاد من ذيل الآية المباركة؟ نستفاد من ذيل الآية المباركة قاعدة كلية، وهي هكذا تكون: كل محسنين منفي عنه أي نوع من أنواع السبيل، وأي مصداق من مصادق السبيل، سواء كان المؤاخذة، سواء كان الضمان، سواء كان اللوم، سواء كان غيرها من الأمور. فدلت الآية شنو؟ فدلت الآية بذيلها شنو؟ على العموم. استفدنا منها قاعدة كلية، فلا يكون السياق مقيد لهذه الآية المباركة، لهذه الفقرة عفوا، وإنما هذه الفقرة الشارع المقدس في صدد تأسيس قاعدة كلية. واضح إن شاء الله؟ وعندما نقول بأن الشارع المقدس يريد أن ينفي السبيل عن المحسنين، أي سبيل هو من نوعه؟ طبيعة السبيل. يعني الشارع يريد أن ينفي الطبيعة، ونفي الطبيعة بمعنى أن نفي الطبيعة متحقق بكل فرد فرد، يعني كل فرد من أفراد السبيل فهو منفي عن المحسن. أما إذا قلنا هذا الفرد غير منفي، فهذا لا يكون نفي للطبيعة، لا يكون نفيا للطبيعة، فيلزم التناقض، لأننا قلنا السالبة كلية، فإذا كانت هنالك موجبة جزئية، أي بأن هنالك بعض الأفراد من أفراد السبيل بأنه عليه سبيل، بعض المحسنين عليه سبيل، هذه راح يصير شنو؟ راح يصير تناقض بين السالبة الكلية اللي عبرنا عنها بنفي الطبيعة، وبين الموجبة الجزئية. هذا هو المدرك الأول الذي استدل به المصنف من خلال عموم ذيل الآية على مدعى القاعدة. ولو تنزلنا جدلا، لو تنزلنا جدلا وقلنا بأنه لا يمكن الاستدلال لا باللام ولا بالنكرة الواقعة في سياق النفي، فهنالك تتميم للآية يمكن من خلال هذه التتميم أن يكون دالا، أن تكون دليلا ومدركا على القاعدة. هذا شنو؟ نأتي ونقول بأن الوصف مشعر بالعلية، بل بعض الأعلام وهو السيد بوجنردي ادعى بل الظاهر من الوصف أنه علة. وين الوصف في الآية؟ ما على المحسنين من سبيل. المحسنين وصف لهم أو ليس بوصف لهم؟ المحسنين وصف وهو علة أو مشعر بالعلية، فالوصف مشعر بعلية. يعني ما شو نقول؟ بأنه علة نفي السبيل هو الإحسان، علة نفي السبيل هو الإحسان، وبما أنه وصف فهذا الوصف مشعر بالعلية. فعلة نفي السبيل ماذا يكون؟ علة نفي السبيل يكون الإحسان. فحتى لو تنزلنا عن البيان الأول يمكن أن نتمم الآية كمدرك على المدعى بالبيان الثاني، وهو من خلال بأن الوصف مشعر بالعلية أو ظاهر بالعلية. هذا المدرك الأول، خل نقرأ. قال المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي: الآية المباركة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. هسه خوب هنا تساؤل، البعض الذي قال بأن الآية خاص، هذا المورد خاص، كيف أن القرآن الكريم وصفهم بالمحسنين؟ دول الضعفاء زين والمرضى، كيف يمكن وصفهم بالمحسنين؟ نقول وصفهم بالمحسنين ناشئ من إخلاصهم لله تعالى، وإلا هم لم يفعلوا شيء، لأنهم مرضى وضعفاء، لم يحسنوا مثلا للشريعة المقدسة في قضية جهادهم لأنهم ضعفاء ومرضى. نقول لا، باعتبار إخلاصهم لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وصفهم بالمحسنين. زين، فهذه الآية وإن نزلت في مورد الضعفاء والعجز عن الجهاد، هذا الإشكال الأول، إلا أن المورد لا يصلح أن يكون مخصصاً زين للآية، وعموم الذيل ما على المحسنين من سبيل. من استفادين العموم؟ قلنا من اللام تدل على العموم الاستغراقي، وكلمة السبيل الواردة في سياق النفي فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. هذا هو البيان، بيان الآية على المدعى، الاستدلال بالآية على المدعى يدل على نفي السبيل على عن كل من أحسن إلى غيره، فيستفاد من إطلاق الآية عدم المؤاخذة والضمان على العمل الصادر إحسانا. الآية الثانية اللي استدل بها المصنف هو: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالآية ماذا تنفي؟ تقول: من أحسن للغير لابد أن يقابله الغير بالإحسان. زين، فماذا تدل الآية؟ تدل على نفي التعدي. قالت: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا لم يقدم إحسان هذا تعدى، لو ما تعدى، إذا لم يحسن عفوا تعدى على ذلك الطرف الذي أحسن إليه أو لم يتعدى؟ فالآية في صدد شنو؟ في صدد نفي التعدي والإساءة تجاه العون والإحسان. ومن باب الأولوية إذا كان التعدي منفي فالضمان كذلك بالأولوية يكون منفي. ولكن يمكن أن نقول بأننا لا نحتاج إلى الأولوية، بل إن الضمان يكون داخل تحت عنوان التعدي، مصداق من مصاديق التعدي أو عدم الإحسان أو الإساءة، فلا نحتاج إلى الأولوية. ويمكن المناقشة في الأولوية التي أشار إليها المصنف. نعم، التعدي منفي تجاه من أحسن إلي، التعدي منفي، لكن من قال بأن الضمان منفي؟ من قال بأن الضمان منفي؟ إذا كان الأشد منفي فهذا لا يعني أن الأقل غير منفي. نعم، يمكن أن يستفاد الأولوية إذا كان الأقل منفي، فيمكن شنو؟ فيمكن أن يكون الأكثر منفي، من قبيل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فإذا الأف منهي للقول للأبوين فمن باب أولى بأن الضرب منهي عنه، فالانتقال من الأضعف إلى الأكثر. الآن يمكن أن يقال بأن التعدي أشد، فكيف يمكن الاستفاد من الأولوية كما استدل المصنف على نفي الضمان؟ هذا واحد. اثنين، بأن الآية ليست تأسيسية، وإنما الآية إرشاد إلى حكم العقل كما سيأتي الدليل الرابع الذي سنبينه. هذا الدليل. الدليل الثاني هو التسالم بين الفقهاء، تسالم الفقهاء على مدلول القاعدة، ولم نجد أحد يخالف مفاد هذه القاعدة، فالأمر متسالم عليه. الدليل الثالث هي بناء العقلاء، تباني العقلاء، بأنه استقر البناء العقلائي على أن الإحسان لا يناسب الإساءة، المؤاخذة والضمان، ومن أساء لمن أحسن إليه فسوف يحصل على ذم من العقلاء، والعقلاء يقبحون هذا الأمر، أي بمعنى أن من يسيء إلى من يحسن إليه فيكون قبيحاً، هذا الأمر يكون قبيحاً، خصوصاً وأن الشارع المقدس لم يصدر منه ردع على بناء العقلاء. فهذا شنو؟ فهذا يعني أن هنالك إمضاء. عليكم السلام. فهذا يعني أن هنالك إمضاء من قبل الشارع المقدس على هذا التباني العقلائي. هذا المدرك الثالث. المدرك الرابع الذي أشار إليه البعض مثل السيد حسن بوجنوردي، أشار إلى الإجماع، قال يمكن الاستدلال على مدلول القاعدة من خلال الإجماع، ونحن نقول يمكن المناقشة في الإجماع. كيف يمكن المناقشة في الإجماع؟ نقول باعتبار استدل الفقهاء على مدلول القاعدة من خلال مدرك وهو الآية، فقد يكون شنو؟ فيكون هذا الإجماع إجماعاً مدركياً راجع إلى الآية، أو لا أقل محتمل المدركية، وبالتالي لا بد من الرجوع إلى نفس المدرك، لا أننا نأخذ بالإجماع، فلا يمكن التمسك بالإجماع. يبقى الدليل الخامس والمدرك الخامس على هذه القاعدة، قالوا هو حكم العقل وبيان حكم العقل. بيان حكم العقل بأن المحسن منعم، بأن المحسن هو منعم عليه، فماذا يحتاج؟ يحتاج شكر المنعم، يحتاج شكر المنعم، والشكر يتحقق بمن؟ يتحقق بعدم المؤاخذة وبعدم الضمان. فإذا طالبت المحسن بالضمان، فهل هذا يعني أني شكرت المحسن؟ لا، هذا يعني أني لم أشكر المحسن. واضح إن شاء الله؟ أني لم أشكر المحسن، وعدم شكر المحسن قبيح، المنعم قبيح، المحسن المنعم يعني قبيح. فاستدل البعض بحكم العقل على مدلول القاعدة، يعني عدم الضمان من باب وجوب شكر المنعم. وإذا قلنا بأن الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه هو الدليل العقلي، فتكون المدارك الآية الأولى والآية الثانية ليست تأسيسية، وإنما تكون إرشاد إلى حكم العقل. واضح إن شاء الله؟ قال: وقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فتدل هذه الآية على نفي التعدي والإساءة تجاه العون والإحسان. صحيح. وبالأولوية تدل على نفي الضمان. نقول: لا، الأولوية يمكن التعدي من الفرد الأقل إلى الفرد الأكثر، أما هنا التعدي يكون أكثر من الضمان. تعدي مثل الضرب، أفرض الضرب يكون أكثر من الضمان، فكيف يمكن التعدي من هذا المورد الذي يكون أشد إلى المورد الأضعف بالأولوية؟ واضح إن شاء الله؟ لا، يمكن الفرد الأضعف ثابت، لكن الفرد الأشد من فيه. التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة بين الفقهاء، ولم نجد أحدا يخالف مفادها، فالأمر متسالم عليه ولا يخفى. هاي ولا يخفى بها كلام من اقراها، لأن هذا الكلام اللي أشار إلى المصنف بعبارته ولا يخفى، إن القدر المتيقن سوف يكون منافيا لقوله في بداية الأمر لو لم ينتهي إلى جلب منفعة أو دفع المفسدة في الواقع. لكن هذا بكلام، هذا بكلام. كيف يمكن أن نوفق بين كلام المصنف بعبارته ولا يخفى أن القدر المتيقن وبين صد معنى القاعدة؟ فهنالك تنافي بين قوله وبين بيان المراد من القاعدة، وسنبينه إن شاء الله في يومنا. ثلاثة: بناء العقلاء. قد استقر بناء العقلاء على أن الإحسان لا يناسب الإساءة، المؤاخذة والضمان وغيرها، ولا ريب في توافق العقلاء على قبح مؤاخذة من هو بصدد الإحسان. وبما أن ذلك البناء العقلائي لم يرد عنه الردع من الشريعة المقدسة، يصلح أن يكون مدركاً ومدلولاً متيناً عفواً للقاعدة. فعلى ضوء هذه الأدلة أصبحت القاعدة مسلمة عند الفقهاء، ويكون مدلول القاعدة مستند الحكم عندهم، كما قال الشهيد رحمه الله تعليلاً على عدم ضمان الوكيل عند الاختلاف مع الموكل في رد المال وتلفه، فلأنه أمين وقد قبض المال لمصلحة المالك وكان محسناً محضاً كالودعي. يبقى عندنا هذا الكلام، ويبقى عندنا ما هو المراد من الإحسان، يعني موضوع الحكم ما هو؟ موضوع الحكم ما هو؟ هل هو الإحسان القصدي، أو الإحسان الواقعي، أو كلاهما؟ الإحسان القصدي والإحسان الواقعي يأتي الكلام عنه إن شاء الله في غد، والحمد لله رب العالمين.